بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
فيها سقط الذي أذكره من صحيح البخاري. فلما كان الإسلام تأسم من التجارة فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. فكلمة في مواسم الحج في قبلها أن تبتغوا فضلا من ربكم ليست موجودة في الكتاب الذي أمامي، فلعلها سقطت في الطباعة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قرأ ابن عباس هكذا، طبعا قرأ ابن عباس هكذا يعني على التفسير: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، متى؟ في مواسم الحج. فقول ابن عباس رضي الله عنهما في مواسم الحج تفسير للمكان الذي رفع الله التأسم فيه، قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. متى يا ربي ليس علينا جناح أن نبتغي فضلا منك؟ قال ابن عباس: في مواسم الحج، يعني بين سبب نزول هذه الآية. فقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما في مواسم الحج ليس على سبيل التلاوة، وإنما هو على سبيل التفسير، والله أعلم. نود أن نتكلم اليوم إن شاء الله على أمرين: الأمر الأول مخرج الضاد، والأمر الثاني بحث النبر. بالنسبة لمخرج الضاد، الضاد كما ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله بقوله: والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها، والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها. الضاد هذا الحرف قالوا بأنه انفردت به اللغة العربية لأنه لا تشاركها فيه لغة. طبعا هل هذا الكلام صحيح ولا مو صحيح؟ هكذا أنا أنقل ما في الكتب، لكن هل هذا الكلام صحيح ولا ما هو صحيح؟ لا بد من أن يعني يكون الحكم بعد استقراء اللغات، وهيهات لإنسان أن يستقرئ اللغات. قال الإمام الشافعي رحمه الله عن اللغة الواحدة، عن اللغة العربية: لا يحيط باللغة إلا نبي، يعني إلا رجل يوحى إليه، لأن اللغة الواحدة كاللغة العربية مثلا واسعة، والعرب منتشرون في أرجاء الجزيرة العربية في زمن نزول الوحي، فلذلك لا يستطيع إنسان أن يعني يقول هذا هو الكلام العربي كاملا، فكيف بالإحاطة باللغات؟ على كل حال هناك مختصين يشتغلون بما يسمى بعلم اللغات المقارن، أولئك يستطيعون أن يقولوا إن كان حرف الضاد انفردت به اللغة العربية أم شاركها به لغة أخرى، لكن العلماء قالوا انفردت به اللغة العربية. ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا سنده ما أظن أنه بالسند القوي: أنا أصبح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، وأظن ذكره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، والكتاب موجود أمامي هنا، أستطيع أن ننظر هكذا بسرعة. أصبح من روايتي أمامي قوله صفحة 38 من شرح المقدمة الجزرية، لما تكلم على مخرج الضاد قال: وبالجملة، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: وبالجملة هي أصعب الحروف وأشدها على اللسان، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش. نعم، قال المحقق أخونا الشيخ ياسر صباغ، قال في كشف الخفاء: معناه صحيح ولكن لا أصل له. لا أصل له يعني لم نجده مسندا في كتب الحديث ومعاجمه، لم نجد هذا الحديث مسندا. أنا أصبح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، معناه صحيح ولا أصل له، هكذا قال العجلوني في كشف الخفاء. المهم نعود إلى حرف الضاد. فالضاد حرف، قال ابن الجزري: والضاد من حافته. يريد تجيب الكاميرا له كمان كمان كمان. لو شبهنا يدي هذه باللسان، هذا هو الطرف المربوط وهذا هو الطرف الحر للسان. هذه المنطقة ح حاسة اللسان اليمنى، وهذه المنطقة حاسة اللسان اليسرى. هذا هنا أقصى الحاسة، وهنا أدنى الحاسة، وهنا أيضا أدنى الحاسة اليمنى، وهنا أقصاها، صار هذه أقصى الحاسة وهذه أدناها، وكمان من هنا هذه أدناها وهذه أقصاها، هاتان هنا الحاستان. نعم. قال ابن الجزري: والضاد من حاسته إذ ولي الأبرار. وليه يعني جاء بعده، ولي فلانا فلانا يعني جاء بعده، فلاه إذ ولي الإيش الأبرار، يعني هذا اللسان. نحن الآن نتكلم على الضاد الساكنة، الآن نتكلم على الضاد الساكنة، بعدين إن شاء الله نتكلم على الضاد المتحركة. الضاد الساكنة هذه يدي هذه يدي هذه العليا شقال الغار الحنك الأعلى، ويدي السفلى شقال اللسان. لما اللسان يقول أب أب، هذه المنطقة كلها تنفصل على ما يحاذيها من غار الحنك الأعلى، كلها كلها تماما. نعم هكذا. فلما تنقفل هكذا والهواء عم يضغط عم يضغط ويطلع اللسان قفل عليه الطريق على الهواء الذي يريد الخروج، فتحت تأثير الضغط والهواء الذي يدفع يندفع اللسان إلى الأمام قليلا هكذا. انظرنا أبي أبي يجري هكذا أبي، أولا يصطدم أولا يصطدم هكذا ثم يجري هكذا، يصطدم هكذا ويجري إلى الأمام هكذا أب. انتبهنا؟ وبهذا أثناء جريان اللسان إلى الأمام يكون صوت الضاد مستمرا، يكون صوت الضاد مستمرا، استمرار صوتها هذا هو الرخاوة، هذا هو صفة الرخاوة. تحرك اللسان أثناء النطق هذا هو الاستطالة، فاستطالة الضاد أن المخرج يجري والصوت يجري معه. ما في عندي في اللغة العربية حرف آخر أبدا المخرج عم يتحرك والصوت عم يمشي، عم يتحرك هكذا، ما في إلا الضاد. كل الحروف يا أما كما قلت لكم سابقا إما بالتصادم وإما بالتباعد، إذا كان الحرف ساكن يخرج بالتصادم، إذا كان متحرك يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النصفي. فهذه الضاد أولا يحدث تصادم كغيرها من الحروف السواكن، لكن يعقب هذا التصادم أن اللسان تحت تأثير ضغط الهواء الذي يدفع اللسان إلى مقدمة الفم يندفع اللسان ببطء إلى الأمام حتى يصل رأسه المنطقة هذه رأس اللسان هذه إلى منطقة التقاء اللحم بالأسنان من الداخل بالصفحتين الداخليتين للأسنان، منطقة الالتقاء بس يعني إلى نهاية اللحم، مثل ما وصل عندي منطقة الالتقاء انتهى صوت الضاد. إذا الإنسان ما وقف وبقي عم يستمر شو يصير؟ يصل رأس لسانه إلى أطراف الثنايا العليا اللي هو مخرج مين؟ مخرج الضاء. أو فلذلك هذول بيقولوا أو، هذا غلطهم، غلطهم أنهم يضعون لسانهم في مخرج الضاء أو يبالغون في استطالة الضاد فيصل رأس اللسان إلى منطقة الضاء. أو ما بيصير هذا الكلام، ما بيصير أبي أبي انتهى أبي فضل أريد لهم فضل. نعم. في خلق السماوات والأرض والأرض، لعل كنا تسمعنا هذا الصوت، طبعا صوت خفي صوت ضعيف لأنه الصوت منغلق اللسان منغلق على غار الحنك الأعلى والصوت محصور خلفه أبي أبي. نعم. فأعود فأقول جريان اللسان هذا الاستطالة، جريان الصوت هذا الرخاوة، فالخاء رخوة كغيرها من الحروف الرخوة يجري معها الصوت، لكن مع بعد هذا التصادم اللسان كما قلت لكم يندفع قليلا إلى الأمام بتأثير ضغط الهواء الذي يدفعه. وكل هذه المنطقة مشارك بلا استثناء. انتهينا من الضاد الساكنة، نأتي إلى الضاد المتحركة. طبعا نحن قلنا سابقا بأن الحروف المتحركة تخرج التباعد بين طرفي عضو النطق. الحرف المتحرك بيكون بالعكس، اللسان منطبق كل الحاسين بأكملهن منطبق على غار الحنك الأعلى، نعم، ثم يبتعد اللسان عن غار الحنك الأعلى، يبتعد اللسان عن غار الحنك الأعلى. قبل أن يبتعد اللسان الهواء عم يضغط، يعني في هواء محبوس خلف اللسان يريد أن يخرج، فإذا ما ابتعد اللسان خرج الهواء بقوة لأنه كان محبوسا مضغوطا. فبعض القبائل العربية كانت تجعل أول منطقة من حافة اللسان الكاملة، الحافتين يعني، تفارق ما يحازيها من غار الحنك الأعلى، أول منطقة هي الحافة المكان. كانوا يستسهلون أن يجعلوا، هو بالأخير كل اللسان بده يبتعد، يعني المحصلة النهائية كل اللسان لابد أن يبتعد عن غار الحنك، لكن بعضهم كان يجعل أول منطقة تبتعد من غار، عفوا، من حافة اللسان عن غار الحنك الأعلى هي الحافة اليمنى. يعني أنتوا تصوروا مسجد له بابين من جهتين متقابلتين، هذا القصير الذي بيدي مسجد ننظر إليه من أعلى، هنا في باب وهنا في باب، والمسجد مليء بالمصلين يوم جمعة مثلا. لو بعد الصلاة فتحنا هذا الباب أول منين بيطلعوا المصلين؟ من اللجنة فتحنا، بعد شوي فتحنا هذا بيصيروا المصلين بيطلعوا من البابين، لكن منين بدأ خروجهم؟ بدأ خروجهم من الباب الذي فتحناه. لو فتحنا الباب الثاني أول بيبدأ خروج المصلين منه. لو فتحنا البابين معا في أن واحد يتوزع المصلون فيخرج بعضهم من هذا الباب وبعضهم من هذا الباب. كذلك الأمر تماما بالنسبة لخروج الصوت والهواء المضغوط خلف اللسان عند نطق الضاد المتحركة، الضاد المتحركة. بعض العربي كان يقول ضا ضا، يعني يجعل المنطقة اليمنى من حافة اللسان هي التي تفارق غار الحنك الأعلى أولا، فيكون أغلب الهواء مندفعا من جهتها، لكن مثل ما بتعد شوي حيكون الهواء توزع في كل الجهات. بعض القبائل كانت تعكس، كانوا يستسهلون أن يخرجوها من الطرف الأيسر، فلذلك يقول بكتب التجريد من الأيسر أيسر، با 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 با. وبعض القبائل كانوا، أو بعض العرب، لا أقول القبائل، بعض العرب كانوا يعني يجدون أن الأسهل أن يبتعد اللسان عن غار الحنك الأعلى جملة واحدة، با يعني يهبط بدون ما يلتوي، لا بيلتوي إلى جهة اليمين ولا بيلتوي إلى جهة اليسار، ينزل هكذا. فلما ينزل دفعة واحدة شو بصوب الهواء؟ يتوزع يمنة ويسرة بنسبة متساوية. با با ضرب الله مثلا، با بو بي با. صحيح بأن كل هذه المنطقة ملتصقة على غار الحنك الأعلى، لكن الضغط كما قلت لكم أول منطقة تفارق غار الحنك الأعلى إما الحافة اليمنى أو اليسرى أو الاثنتين معا. نعم، يعني ما يذكر في بعض كتب التجويد، حتى ابن الجزري الله يرحمه كان يقول ذلك، يعني إن من الأيسر أيسر ومن الأيمن عسير ومن الطرفين أعسر وما بعرف إيش. قيل إن عمر الخطاب كان يخرجه، يعني هالكلام هذا ما بعرف، أنا ما بحبه، أنا شخصيا ما بحبه، ما بحب موضوع تعقيد الناس أو يعني تخويفهم. يعني سيدنا عمر في الله سبحانه وتعالى أعطاه عضو ما أعطانا إياه، كل الأعضاء اللي ربي أعطاها لسيدنا عمر أعطانا إياها، له لسان لنا لسان، لنا له أسنان لنا أسنان، له غار حنك لنا غار حنك، له حنجرة لنا حنجرة، فليش سيدنا عمر يطالعها ونحن ما نطالعها؟ يعني شو السبب؟ أما إذا كان موضوع القصد منه تعظيم سيدنا عمر فتعظيم سيدنا عمر، سيدنا عمر لا ينقصه عظمة، الله يرضى عنه، عنده من المآثر والمزايا والمناقب الشيء الكثير رضوان الله تعالى عنه وعليه. لكن موضوع قيل إن عمر بن الخطاب ما في داعي لهالكلام، كل من سار على الدرب وصل، كل إنسان يتدرب لا بد أن يفرد، ولكل مجتهد نصيبه. الذي يتدرب على إخراج الضاد من الحاسة اليمنى بيطلعها، بيتدرب على اليسرى بيطلعها، بيتدرب على الحاستين معا بيطلعها، با 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 من الحاستين كله بيطلع. بس المهم الإنسان يتدرب يكون عنده جرأة ويكون عنده ثقة، لأن الله عز وجل لا بد أن يعينه ولا بد أن يكرمه في إخراج هذا الحرف. فالضاد المتحركة سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، كما قلت لكنا بعض العرب كان يجعل أول منطقة من حافة اللسان فارق غار الحركة الأعلى هي الحافة اليمنى، فيقولون أخرجنا الضاد من الحافة اليمنى، لا على أن معنى هذا الكلام أن الحافة اليمنى فقط هي التي كانت تشارك، كل الحافتين من الفرقين كانت تشارك، لكن بداية الابتعاد كانت من الحافة اليمنى، أو بداية الابتعاد كانت من الحافة اليسرى، أو الابتعاد كان بنسبة متوازية متساوية من الحافتين معا. هذا عند با بو بي. أما عند الضاد المتحركة أب كما قلت لكنا أولا تصطدم الحافتين كلها بغار الحنك، ثم تحت تأثير الضغط يندفع اللسان قليلا مليمترات، نحن عم نتكلم على مسافة بسيطة جدا انتبهوا، وتحسوا بنشيل اللسان نص متر أب مليمترات بسيطة، لكن هذا الجريان موجود ولا مو موجود؟ موجود. جريان اللسان ما اسمه؟ اسمه الاستطالة. ما في حرف يشارك الضاد في هذه الصفه. جريان الصوت ما اسمه؟ اسمه الرخاوة. فالضاد رخوة مستطيلة. نعم، الضاد هذه الناس يخطئون فيها بطريقتين. الطريقة الأولى كما قلت لكنا، وذلك بعدم الاعتماد في إخراجها على حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو على الحافتين معا، وإنما يعتمدون هو مخرج الضاء، وهذا منتشر جدا وخاصة في البوادي، وخاصة في البوادي، يعني بوادي الجزيرة العربية، بوادي الشام عندنا، بوادي العراق، إلا بيضة، عوض ما يقولوا بيضة يقولوا بيضة، نعم، وضربوا، عوض ما يقولوا ضربوا يقولوا ضربوا، نعم، حتى كان بعضهم يسألني يقول لي مخرج الضاد من فين مخرج الضاد؟ أي نعم، يعني عم يسأل عن مخرجها وما ولا يجيد نصها، فأنا كنت أمزح أقول له ما في حرف اسمه مخرج الضاد. أي نعم. المهم الضاد أول خطأ ممكن يخطئ الإنسان أن يستعمل في إخراجها رأس لسانه مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، هذا مخرج الضاد لا يصح أبدا. الأمر الثاني الذي ممكن يغلط فيه هو استعمال منطقة الدال، منطقة الدال، ولد ضا مثلا، ولد ضالي، ويل المغضوب عليهم ولد ضا، اللي نطقته أنا الآن ما هو ضاد، اللي نطقته الآن أنا هو دال مفخمة، دال مفخمة، والعرب لا تفخم الدال أبدا، العرب دالهم مرققة، دا دادو بي أد، ما يقولون دا. نعم، عند بعض العجم عندهم دال مفخمة، عندهم دال مفخمة، مثلا بالفرنساوي يقولوا مثلا دون، دون بمعنى داخل، مثلا دون لا شامبر يعني داخل الغرفة دون، فهذا الذي الصوت الذي ينطقونه دال مفخمة. الأتراك يقولوا على الأيس كريم دون درما، دون درما، فدون هذا دال مفخمة. اي نعم، كمان هذه ما هي ضاد أبدا. كمان في العاميات، كثير من العاميات لاحظت ذلك خاصة في القاهرة والإسكندرية، عامة الناس وخاصة يعني هذول يعني الأحياء، لا بالعكس مش شعبية، الأحياء الراقية، يعني اللي النواعي اللي متعلمين فرنساوي وإنجليزي، اللي كان مثلا يقول له جرب وحد ربك، مثلا شو حد ربك؟ حد ربك عيدال صارت. أنا مرة سمعت أم عم تقول لأبنها حد ربك، ده أنا حد ربك، حد ربك هيدال وليس الضاد. فأي هذه العاميات أيضا تحول الضاد إلى دال، ما بصح. بعض العجم يحولها إلى هذا الصوت أظ، أظ سمعني هذا الصوت أظ، أظ هذا الصوت في الفصيح، في الفصيح يستعمل بحرف اسمه الصاد المشنث زايا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أو هذا الصوت بالفصيح اسمه الصاد المشنث زايا، يعني صوت الصاد يشنونه صوت الزاي، بمعنى يخلطون صوت الزاي مع صوت الصاد فيتولد هذا الصوت. أو نعم، هذا موجود في الفصيح لكن مقابل الصاد وبأماكن معينة، انتبهنا. هذا الصوت نفسه نحن في الشام في العامية نستعمله مكان حرف الظاء أو ظاء، يعني نحن نقول يا ظالم، ما نقول يا ظالم أو يا ظالم. نعم، هذا الصوت في بعض البلاد العجمية أنا سمعتهم ينطقونه مكان الضاد، بسم الله، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، سمعت هذا في تركيا من بعض الناس، وسمعت هذا في الهند أيضا، وسمعت هذا في من بعض الإخوان الباكستانيين، لكن ما هم من أهل الفن، يعني من عامة الناس، حتى هم في كلامهم العادي يقلبون الضاد إلى هذا الحرف، يعني مثلا يقولوا رمضان، أراد رمضان يقولوا رمضان، أراد ما يقولوا مثلا ضياء الدين يقولوا ضياء الدين. أنا مرة سمعت عالم أنا سألت عن اسمه فقال ضياء الدين، أنا ما في ضياء، هي ضياء ضياء الدين. فهذا هذه هي التحريفات التي ممكن أن يتحرف إليها حرف الضاد. التحريف الأول أن يتحرف إلى الظاء، التحريف الثاني أن يتحرف إلى دال مفخمة، التحريف الثالث أن يتحرف إلى أظ هنا غير المغضوب يعني مثلا. فهذه التحريفات لا تصح أبدا، وهي لحن جلي، ومن كان يقرأ هكذا عليه ألا ينسرئ على الإمامة وألا يقترب من المحراب أبدا، يحاول أن يتعلم، فإن لم يجد التلاوة يصلي مأموما، أما أن يصلي إماما بالناس وهو بقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أو بقول المغضوب عليهم ولا الضالين بالدال، أو المغضوب عليهم ولا الضالين بالظاء العامية، هذا لا يصح أبدا، وقراءته فاسدة، وصلاته عند الإمام الشافعي باطلة، إلا إذا كان لا يجيد إخراج الضاد الصحيحة، وكان المأمومون الذين خلفه كلهم مثله، إن كان هكذا صحت صلاتهم، إن كانوا لا يستطيعون حاولوا ما استطاعوا، والأمر الثاني ليس خلفه من هو متقن لهذا الحرف. نعم، أما إن كان هناك من هو متقن فلا يصح اجتراء هذا الإنسان على المحراب. نعم، إذن هذا هو خلاصة الكلام بالنسبة لحرف الضاد. قد يسأل واحد أو قد يسأل أختي الأخوات، هل معنى كلامك هذا أن الاتصال فقط في حالة السكون؟ أقول لا، الاتصال كغيرها من الصفات، وقلنا هذا الكلام سابقا، الحركة تضعف من وضوح الصفة، وإن عكسنا العبارة نقول السكون يزيد صفة الحرف وضوحا، فالاستطالة تكون أوضح ما تكون في الضاد الساكنة، فاضرب لهم طريقا، فاضرب ولبا ولبا. أما مثلا ضرب الله في استطالة لكنها سريعة سريعة، مثلا فضرب بينهم فضرب بو ذو في جريان اللسان لكنه قصير لأن الحرف متحرك، فالاستطالة في الساكن وفي المتحرك إلا أنها في الساكن أوضح. هذا خلاصة ما أردت أن أقوله بالنسبة لحرف الضاد من حيث خروجه ساكنا ومن حيث خروجه متحركا. إذا في سؤال أعطونا السؤال. نتكلم هلا على هذا.
سمحت، بالنسبة لهو زمن امتداد الصوت في حق التلاوة بيقول ان هو من اجمل حافة المنتهاها، ورسم رسمة تبدأ من نهاية من اجمل حافة وصوت بتخلق للداخل يشل الامان،
اجمل حافة لمنتهاها، هذا مخرج اللام يا أختي، أدنى الحرف لمنتهاها مخرج اللام، قال الإمام ابن جزري رحمه الله والضاد، خليكي معي شوي، شوف السبورة، شوف اسمه هذا التلفزيون، والضاد من حافته إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناها، ثم قال واللام أدناها أي أدنى الحافذ لمنتهاها، وأدناها لمنتهاها من الطرف الثاني، فصار من هنا لهنا. شوف يديها هذه المنطقة، منطقة اللام أدناها لمنتهاها وأدناها لمنتهاها. شرحت هذا الكلام سابقا؟
لا، هو بيقول ان الصوت، صوت الاستطالة، امتداد الصوت يبدأ من الحاسة لنهايتها، وعمل الأسهم بتبدأ قوية من بداية الحاسة مخرج الضاد من بدايتها إلى نهاية اللسان، عمل يعني الأسهم بتصغر لحد نهاية اللسان من الداخل مش من الأمام.
والله اللي رسم الرسمة اسألي عن مراده بما رسم، لا تسأليني عن مراد الآخرين. الكلام اللي شرحته واضح ولا فيه عليه سؤال؟ أما رسمة حق التداوي أنا ما لي شغل فيها.
يا شيخ لو سمحت تعريف مخرج الضاد وتعريف الاستطالة.
عندك شرح شيخ الإسلام زكريا؟
لا، أنا مقدمة. أيوة موجود.
شو في هذا الكلام فيه أختي؟
يعني لا، يعني ما في تعريف مثلا آخر أو
أي والضاد كافر، صفحة 38. أي والضاد تخرج من طرف اللسان مستطيلة إلى ما يلي الأضراس. أي والضاد تخرج من طرف اللسان مستطيلة. طبعا هنا الطرف مقصود في حاشية فيها، مو الطرف اللي هو هذا. نعم، مستطيلة إلى ما يلي الأضراس. هذا بالنسبة للمخارج. بالنسبة للصفات قال رحمه الله ضادا استطل أنت، أي اجعلها حرفا مستطيلا. والاستطالة لغة الامتداد، وسمي حرفها بذلك لهذا الاصطلاح لأنه يستطيل حتى يتصل لمخرج اللام كما ذكرت لك. والفرق بين المستطيل والممدود أن المستطيل جرى في مخرجه والممدود جرى في نفسه. غيره ننتقل الى البحث الاخر.
يا استاذ يعني مخرج الضاد احيانا لما ننطقه يعني اللي هي الاوداج بيصير في انتفاخ للاوداج في بعض الاحيان، يعني ايش حكم
شو الاوداج؟ خلص عروق الدم يعني هذه
لا اللي لا في الخد الخدود
ارفعي صوتك
الخدود
ها مو الاوداج، الاوداج هون هذول الخدين قصدي اوصك الخدين يا
أصلي. نعم
الانتفاخ ليش ها بو اذا بده ينتفخ ما في داعي، يعني بيكون في شوية تكلف فاتي اخي. يعني الكلام اللي قلت لك اياه هو خلاصة ما فيه. طبعا انا ما اظن اني عم قلت لك اياه هو الكلام الوحيد، في كلام كثير في هذا. بعضهم شو بيعمل؟ يعني بيروح يرجع لسانه لهون هيك يعني شوفي كيخده كله عم يروح لورا مثلا صب بريد لهم حتى كان لنا اخ الله يذكره بالخير ياخذ راسه كله. اي نعم، عشان يعمل ولد ضال، كنا بدي اقول ولد ضال يعمل حتى بالصلاه كان الله يذكره بالخير وهو اذا عم يصلي صلاه سريه مثل ما عمل براسه هيك بنعرف نحن انه عم يقول ولد ضالين. اي نعم، فما في حرف بيطلع من الرقبه ولا في حرف بيطلع من الخد. شايفه يا اختي؟ با برد كب بريد. اما كب هيك مثلا واحد يعبي هون ينبئ انسانه ما في داعي لهذا تكلف يا اخي. هذا وجهه نظري على فكره. قد تسمعي من غيري غير هذا الكلام، قد تسمعي من غيري غير هذا الكلام، لكن انا هكذا قرات على اساتذتي وخاصه استاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله تعالى، قرانا عليه بغير تكلف وكان يكره التكلف. نعم.
كان في زمن الاستطالة؟ في زمن معين.
الاتصال تابع للرخاوة يا أختي، والرخاوة صفة للضاد ولغيرها من الحروف الرخوة. فالضاد زمنها مثل بس، أنا شرحناه البحث بزمانه، بسم الله الرح، هذا طول واحد، أس أح ولد نفس الطول ولد، ما بيصير يطولها. فلذلك أنا أيام الإخوان حتى اللي بيقرأوا معي من الحفاظ بيزودوها ببالغوا يعني، فأنها هم أنهاهم عن ذلك. مثل يقولوا يحقلد لك ياهم، مثلا بيقول الواحد منهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا صار كأنه سكت يا أختي، هذا صار كأنه سكت. والقراءة لا سكت فيها إلا في المواضع التي نص العلماء على أن فيها سكتا، وليس منها أبدا مخرج الضاد. أما نقول ولا الضالين يعني هل الفراغ الصوتي، هذا في فراغ صوتي ومبالغة، هذا ما بصح. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين بسمي بسمي ولا الضالين.
جزاك الله
وإياكم. البحث الآخر الذي نريد أن نتكلم عليه اليوم إن شاء الله قبل أن نستمع إلى التلاوة، بحث يعني أثير في السنوات الأخيرة. في السنوات الأخيرة ظهر علماء في اللغة العربية، وفي فرع من فروع اللغة العربية هو فرع الصوتيات، فرع الصوتيات. منهم من درس في البلاد الغربية، ومنهم من تتلمذ على من درس في البلاد الغربية. فالغربيين في الفترة الأخيرة عنوا بأصوات، بالأصوات بشكل عام، أصوات اللغة أي لغة، عنوا بمخارج الحروف، عنوا بضبط أماكن خروجها، بصفات الحرف عند خروجه. يعني بعض الذين ذهبوا ودرسوا عادوا مبهورين، مبهورين بما سمعوا وبما رأوا، وأن الغربيين وصلوا في هذا العلم إلى قمة التقدم، وأن عندهم آلات دقيقة جدا تقيس الأصوات إلى آخره. طبعا نحن لا نطعن في الجديد، الجديد على العين والرأس، لكن هذا الانبهار لا داعي له. الانبهار هذا من جملة الأبحاث التي أثيرت، أمر موجود في اللغات بشكل عام، اللغات موجود في الإنجليزية وفي الفرنسية وفي العربية وفي غيرها من اللغات، وهو استخدام نبرة الصوت، النبرة نبرة الصوت للتعبير عن شيء. يعني مثلا أنا أقول لواحد مثلا جبت الكتاب، جبت بالعامي، يعني بحكي بالعامي الشامي، جبت الكتاب، وبقول له كمان جبت الكتاب، فأنا في كل الحالتين نطقت نفس الجملة، لكن بالمرة الأولى نطقتها بأسلوب كأنني أخبر هذا الإنسان، قلت له جبت الكتاب بمعنى أحضرت الكتاب، لكن بالمرة الثانية قلت له جبت الكتاب نفس العبارة، لكن أديتها أنا بأسلوب صوتي يجعل السامع يعرف ويعلم بأنني أستفهم، بأنني أستفهم. فاستخدام هذا الضغط على مقطع معين، لما أنا بضغط على مقطع أو بضغط على حرف، هل هذا بحث لغوي يبحث، ما في مانع، يعني اللغة بحثها واسع، يبحث باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية وغيرها، موضوع الضغط على حرف معين في الكلمة أو الضغط على مقطع معين في الكلمة، وهل يترتب على هذا شيء في المعنى أو لا يترتب عليه، وإنما هو فقط يعني أداء، كيفية أداء لكلمة. نعم، يعني الضغط أو المط أحيانا باللهجات العامية بعض البلدان مثلا يمطون حرفا معينا أو يسرعون بالنطق به، يسرعون بالنطق به أو يضغطون عليه، وهكذا يختلف هذا الموضوع من لغة إلى أخرى. هذا بحث لغوي واسع ما حنضيع الوقت فيه، لكن الذي أثير في الفترة الأخيرة من عدة سنوات أنه صار بعض المشتغلين بهذه الدراسات الصوتية اللغوية يتساءلون هل في القرآن الكريم، في تلاوة القرآن الكريم، في تأدية القرآن الكريم بالصوت، هل فيه نبر؟ يعني هل فيه ضغط على مقطع معين أو على حرف معين لا بد للقارئ من أن يأتي به؟ كثر الكلام في هذا، وصار بعضهم يأتي بأمثلة ويعني يعتبرها أنه لا بد للقارئ من أن يأتي بها هكذا وإلى آخره. فيعني كثر الجدل في هذا، مع العلم بأن كثير مما يقال لا نجد له يعني صدى، لا نجد له صدى في كتب التجويد وفي كتب القراءات ولا في كتب اللغة القديمة. فأحببت أن أتتبع هذا الموضوع في التلاوة، موضوع أن القارئ عندما يقرأ عليه أن يضغط على حرف معين أو يزيد في بيانه أو يرفع صوته عند هذا الحرف زيادة على جيرانه، زيادة على. هل هذا الكلام من التلاوة والقلقلة المشدد عند الوقف عليه؟ نعم. أنا لما أقول والفتنة أشد من القتل، أشد أشد، كم قال هذول؟ دالين. الدال الأولى ساكنة مدغمة خرجت بالتصادم بين طرفي عضو مفصل. دو دال متحركة خرجت بالتباعد بين طرفي عضو مفصل. طيب لما بدي أوقف عليها شو بقول؟ والفتنة أشد أشد. فأنا عمليا عند الوقف عم بنطق دالين أشد، هذه الدال الأولى اللي كانت ساكنة في الوصل وما زالت ساكنة في الوقف، هذه التي كانت في الوصل متحركة وعند الوقف سكنة. فعمليا أنا عم بنطق دالين، يعني ما سقط من التلاوة شيء. فلماذا أضغط ولماذا لا أقول أبدا أشد؟ ما في داعي، ما في داعي أبدا. والفتنة أشد عادي، عادي جدا. قوله الحق في الوصل كان في قافين وفي الوقف كمان في قافين. قوله الحق، الحق هذه القاف الأولى لكن وصل ووقفا وخرجت بالتصادم وهي مدغمة، هذه التي كانت في الوصل متحركة وسكنت للوقف وكل قيلات. تب كذا بلهب وتب 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 ب وتب، هذه الباء التي كانت ساكنة وقتا وما زالت ساكنة وقتا وهي مدغمة. ب كانت في الوصل ب مفتوحة، الآن في الوقف ب ب، ما عاد يبتعد الفكين بس يبتعد الشفتين وتب ب. فإذا عمليا ما سقط من التلاوة شيء، فلماذا الضغط هنا والنبر؟ لا داعي للنبر. ولا جدال في الحج، في الحج انتبهنا، الحج أشهر المعلومات، الحج الحج. فعمليا أنا عم بنطق جيمين، هذا هو الموضع الأول الذي يستثنى من الوقف على المشدد فلا يدخله النبر لعدم الحاجة إليه. الأمر الثاني الذي لا يدخله النبر عند الوقف على المشدد لعدم الحاجة إليه هو الوقف على النون المشددة. نعم. ولكن قال ابن الجزري رحمه الله وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. أظهر الغنة، وقلنا سابقا لأنها أطول ما تكون، الغنة النون والميم المشددتين والمضغمتين. فهنا ولكن في الوصل مثلا ولكن أكثر الناس إلى آخره، ولكن أكثر. طيب لو وقفنا نفس الموضوع ولكن، فهذه الغنة المنطوطة عند الوقف تشعر السامع أن هذه النون التي وقفت عليها أنا نون واحدة هي في الوصل نونان، ولو كانت نونا واحدة مثل قوله تعالى ولكن مثلا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن مو هذا، لا مو هذا المثال. إن الله لا يظلم الناس شيئا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كيف نوقف عليها؟ ولكن وبالوصل ولكن كانوا في بعد التأخذ في الإخطاء. أما هون مثلا ولكن وما كان الله ليظلمهم ولكن، ما منقول ولكن لا نفعل هذا إلا إذا كانت النون مشددة مثل هذه ولكن الشياطين كفروا مثلا، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن. فهالغنة المنطوطة هذه أشعرت السامع أن النون التي وقفت عليها أنا هي في الوصل نوناني، فلم يعد هناك داع لأن أضغط وأن أنبر. كذلك لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. هذه الغنة المنطوطة عند الوقف أشعرت السامع كذلك أن هذه نون في الوصل مشددة، فلا داعي لأن أضغط وأنبر أيضا. كذلك مثلا سألقيه في اليم، فألقيه في اليم في اليم، الغنة المنطوطة هذه أشعرت السامع أنها في الوصل من مشددة. أما مثلا أليم، لهم عذاب أليم، أليم هذه ما فيها غنة منطوطة، انتبهنا؟ فرق في الوقت بين أليم وفي اليم، انتبهنا؟ هذه الغنة المنطوطة في النون وفي الميم أغنت عن أن نضغط وننبر المقطع الأخير من الكلمة عند الوقف. انتبهنا؟ واضح؟ نقرأ هذا الكلام في الورقة التي معكنا. وأما في القرآن الكريم فالملاحظ والله أعلم أنه الضمير رجع للنبر، أنه يكون من جملة أحكام القراءة في ثلاثة مواضع. الأول الوقف على الحرف المشدد مثل كلمة الحي وكلمة ورث وكلمة مستقر ومستمر وما شابه، لأن كل واحد من حروف آخر الكلمات الماضية مشدد في الوصل، أي أنه ينحل إلى حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. أما الأول منهما وهو الساكن فيخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، وأما الثاني المتحرك يعني فيخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، هذا في الوصل. أما في حالة الوقف على الكلمات الماضية فإننا نقف بحرف واحد مسكن يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، وكأنه سقط من التلاوة حرف، لذا فإن القراء ينبهون على ضرورة الضغط على هذا الحرف الأخير بل وعلى الحرف الذي قبله، إشعارا للسامع أن هذا الحرف الوحيد الذي وقف عليه بالسكون بتصادم طرفي المخرج لو وصل لكان مشددا بزنة حرفين. ويستثنى من هذا والله أعلم أولا أو ألف النون والميم المشددتان لما فيهما من الغنة، إذ أن تلك الغنة التي هي أكمل ما تكون تشعر السامعة أن النون أو الميم الموقوف عليها هي في الوصل مشددة. فمثلا الوقف على لكن غير الوقف على لكن، والوقف على كان غير الوقف على جان، والوقف على هاء غير الوقف على في اليم. باء كما يستثنى منه والله أعلم الوقف على حرف القلقلة المشدد، لأننا عندما نقف على نحو قوله تعالى وتب أو الحق فإننا نتلفظ بباءين وبقافين، الباء الأولى ساكنة مدغمة والباء الثانية مقلقلة، وكذلك يقال في القاف، لذا فلا داعي للنبر والضغط على المقطع الأخير هنا إلا أن يكون مسبوقا بحرف مد نحو يشاق من حاد، فإنه يكون حينئذ داخلا في الموضع الثالث للنبر الآتي ذكره والله أعلم. الموضع الثاني للنبر، نعم نصبها على السبورة. مثلا لما نقول مثلا أن القوة لله جميعا أو ما أن مفاتيحه لتنوء للعصبة وللقوة. هذه القوة لو حبينا نكتبها مفكوكة هكذا هي في الحقيقة واوان، الواو الأولى ساكنة والثانية مفتوحة. لاحظنا هنا لأنه في واو ساكنة قبلها مضموم يعني حرف مد، فهل أمد ولا أدغم؟ لأن المد والإدغام لا يجتمعان، إما أن أمد وإما أن أدغم. لذلك طبعا أنتم دارسين إدغام المتماثلين، ابن الجزري رحمة الله عليه شو قال؟ وأولي مسلم وجنس جنسك أي أدغم، يقول ربي وبلى، ثم قال وأذن، أذن فعل أمر من الإبانة يعني أظهر يعني لا تدغم، وأذن فين؟ في يومي، في يومي مع قالوا وهم، يعني قالوا وهم فيها يختصمون، تعرف الملائكة تعرف إليه في يوم كان مقداره. فنقول أذن في يومي، أذنها، شو يعني أذنها؟ يعني لا تدغمها، لأنه لو أدغمها شو كنا بنقرأ؟ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، لو أدغمنا، لو في يوم كان، ونحن لا نفعل هذا ولا أحد قرأ هكذا، الصواب تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، في يوم ممدودة. مثلا هنا المثال الثاني سورة الشعراء، قالوا وهم فيها يختصمون، قالوا وهم، لو أدرمنا قالوا وهم فيها، لو، ولا يقرأ بهذا أحد. خذوا مثلا آخر آية في آل عمران، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، كلها واوات ممدودة مع أنه عم يلتقى متماثلين، لكن الأول من المثلين حرف مد فلا إدغام. لو أدغمنا لوها لقرأنا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا، لو، ولا يقرأ بهذا أحد أبدا. انتبهنا؟ نعم. كذلك هنا الموضوع اللي عندنا الآن عكس هذا الموضوع، عكس تمام. أنا عندي واو مدغمة، مدغمة، إذا ما بينت الإدغام سوف تخرج الواو منطوطة، منطوطة. أن القوة لله جميعا، أن القوة، تفهم الضغط، تفهم النبر، أن القوة لله. لو ما فعل ذلك شو بيسمعها السامع؟ أن القوة لله، قوة، هذا بالنسبة للواو. بالنسبة للياء مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، لولا هذه الضغطة كان بشو بيسمعها السامع؟ إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك، شوف الأسرياء الأولى ممطوطة ولا يصح، لا بد من ضغطها ومن نبرها لبيان الإدغام. إي هذا هو النبر، النبر هو الضغط على حرف أو مقطع حتى يكون صوته أعلى بقليل من جيرانه. إياك نعبد وإياك نستعين، أن القوة لله. انتبهنا؟ وما قيل عن حرف المد بالنسبة للقوة وإياك يقال عن حرف اللين أيضا، يقال عن حرف اللين. مثلا خذ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، نعم، وجاءت سيارة،
لو ما كونوا قوامين بيطلع يجرسوا كونوا قوى وجاء سيا على طول. أما سيارة سيا صلى هيك الحرف منصوب ولا يصح. يا بالمط يا يدغم مط وإدغام لا يستمعان. فهذه الأمثلة كلها مدغمة يعني غير ممدودة بل بد من النبر عليها. كونوا قوامين لله وجاءت سيارة فأرسلوا. انتبهنا؟ هذا هو الموضع الثاني من مواضع النبر في القراءة نقرأه معا. والموضع الثاني للنبر في القراءة ألف عند النصب بواو مشددة قبلها مضموم أو مفتوح مثل القوة وقوامين. باء وكذلك عند نصب بياء مشددة قبلها مكسور أو مفتوح مثل شرقية صلية وسيارة. لأن الحرف الأول من المشدد وهو هنا الواو الساكنة والياء الساكنة مسبوق بحركة تجانسه في نحو قوة وشرقية فيخشى من المد لأن المد يذهب التشديد فلا مد هنا البتة. فائدة لغوية يقال البتة بقطع الهمزة ويقال مثلا إيه فلا مد هنا البتة يعني كلمة البتة للقارئ أن يقطع همزتها وله أن يصلها هذه على الهمج. فلا مد هنا البتة أو فلا مد هنا البتة لأن الواو والياء الساكنتين مدغمتان في الواو والياء اللتين بعدهما فحرصا على عدم المد لزم الضغط على هذه الواو وتلك الياء إشعارا للسامع أنه لا مد هنا. كما أن الضغط على الحرف يقصر زمنه فيمنع المد. وما قيل في المثالين الماضيين يقال في نحو قوامين وسيارة خشية أن ينشأ بسبب ترك النبر هنا فينشأ حرف لين منطوط. والله أعلم. هذا هو الموضع الثاني للنبر. الموضع الثالث لما بيكون عندي حرف مد وبعد حرف ساكن سكون أصلي مدغم أو غير مدغم أو غير مدغم. خذ مثلا الحاقة أتحاني لما الإنسان يكون عم يمد هذه الألف في الحاقة أو أتحا أو الواو جو الحا الآن سمي أنا مفتوح حا شو بدي أنطق بعد الألف المنطوطة هذه بدي أنطق قاف مشددة يعني قاف ساكنة تخرج بالتصادم وقاف أخرى متحركة مفتوحة تخرج بالتباعد. إذا ما وضحت التصادم عند نطق القاف الساكنة لا يكاد يسمعها السامع. اسمعوا غير الواضحة غير الواضحة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. شايفين القاف الأولى في السلعة ميتة ميتة ليه؟ لأنني أنا ما كنت عم بعمل تصادم كنت عم بعمل سلامه والتلامس ما بيعطي صوت صوت حرف الحاق عشان الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة حاق شايفين الضغطة عم نجي على القاف الساكنة بالقوة هذا نبر يعني حرفه نطلع صوته أعلى من جيرانه أتحاد تحاد لكن نزلنا من الألف الممدودة ثم مفتوح ثم المفتوح نزلنا منه إلى الجيم بقوة الجيم الأولى أتحاجوني في الله. أما لو قلنا أتحاجوني في ما عاد الصوت يعني ما عاد الحرف كما يجب حتى يكون الحرف يقرع السمع يقرع الأذن لابد من بيان التصادم الذي فيه بيانا واضحا أتحاجوني انتبهنا لا بد من هذا كل ما شفنا حرف مد بعد حرف ساكن سواء كان مشدد مثل الأمثلة اللي جبناها أو أمثلة أخرى ما يكون فيها مثلا غير مشدد على قراءة من قرأ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي على قراءة من قرأ بإسكان الياء ومحياي ومماتي لابد أيش من بيان أنه الياء الساكنة لابد من بيانها لكن يكون البيان آكد إذا كان الحرف مشددا والله أعلم. فلذلك احنا ألحقنا بهذا الموضع الثالث للنبر لما يكون حرف القلقلة متطرف مثل ايش مثل يشاق الله مثلا يشاق الله هذه قلنا نحن بالاول انه يعني انتبهوا هذا استثناء واستثناء واستثناء يعني عندي كلام استثنيت منه ورجعت استثنيت من المستثنى الكلام الاصلي اذا وقفت على حرف مشدد لابد لي من الضغط عليه وعلى الحرف الذي قبله بيانا الى ان هذا الحرف هو في الوصف مشدد رجعت استثنيت من هالكلام النون والميم المشددتين وحرف القلقلة المشدد رجعت استثنيت من حرف القلقلة المشدد ما اذا كان مسبوخا بحرف مد مثل يشاق كما هي فيها نبر لكن الحق ما في داعي الحق أما يشاق لابد من الضغط فصارت يشاق حكمها حكم الحاقة حكمها حكم أتحاجوني نفس الحكم من حاج كمان هون لابد من النظر من بيان الدال أنها دالين واضح نقرأ الموضع الثالث والموضع الثالث للنبر في القراءة يكون في الباء الأولى من نحو باب والقاف الأولى من الحاقة ونحو ذلك أي عند الانتقال من حرف مد إلى الحرف الأول من المشدد وذلك أن الحرف الساكن يخرج بالتصادم بين طرفي عضو مطقي ولما كان الفم مشغولا بإخراج حرف المد فلا بد عند الانتقال منه إلى نطق الساكن الذي بعده من الحرص على تصادم طرفي عضو النطق تصادما يسمع أثره هذا الشاهد تصادما يسمع أثره فيبرز الحرف الساكن إلى الوجود واضحا جليا أما إن ضعف التصادم فصار تلامسا فإنه يضعف صوت الساكن حتى لا يكاد يسمع وكثيرا ما نسمع من بعض الناس في التلاوة قولهم ولا الضالين بلام واحدة مكسورة وسبب ذلك ترك النبر في هذا الموضع والله أعلم هذا الذي ألهمني الله سبحانه وتعالى أنه يكون إن شاء الله فيه النبر من جملة أحكام القراءة أما ما عدا ذلك مما يذكره بعض المشتغلين في الدراسات الصوتية فلا أظنه من النبر في التلاوة ولا نجد له صدى لا في الكتب ولا فيما تلقيناه من مشايخنا والله أعلم إذا في سؤال تفضل
يا أستاذ حضرتك قلت يعني بالنسبة لكلمة وتب بس ما فيها نبر لأنه هنا يعني تكفي القلقلة لكن هل هناك فرق بين قلقلة وتب وواقب في سورة الفلق؟
لا ما في فرق لأني قلت لك لأن وسب القلقلة واقع على مين؟
على الباء
الثانية. للباء
الثانية التي وقفنا عليها.
نعم.
طب ممكن تقرأ يعني الاثنين لو سمحت، يعني وتب والفلق، الوتب ووقب يعني الفلق اللي هي شر غاسق إذا وقب، وبرضو تبت يدا أبي لهب وتب، يعني عشان يعني أشوف القلق لو سمحت.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيبها حبل من مسد.
جزاك الله خير. حضرتك قلت ان النون مستثناء من التصادم في كلمة جان، ايضا النون من اتحادوني اللي هو اقصد النبرة في النون الاولى، اتحادوني النون برضو ما فيهاش نبرة في اللي هو صوت التصادم في النون الاولى زي كلمة جان.
ايوه فهمت عليك ما شاء الله. يعني هو المهم يا اختي انه الحرف الساكن يخرج بالقرع، لابد من هذا. يعني خلاصة الكلام أن الإنسان عليه أن يقرع الحرف الساكن قرعا تدركه أهل السامع، انتبهتي؟ ما يجيب كلامه، ما يجيب كلامه. يعني حتى المثال اللي تفضلت فيه، ولا جان جان، لابد من إيه؟ من بيان التصادم، لكن ما يصل بالقوة إلى قوة أتحاد، ما يصل لها القوة. درستي؟
أيوه.
نعم.
جزاك الله.
وإياكم.
أستاذ ممكن يجيب لنا مثال على النبر اللي ما يجوز يعني؟
مو ما يجوز، أنا ما أقول ما يجوز يا أختي، أقول
يعني
لا أظنه من أحكام القراءة. يقول مثلا فساقا لهما، فساقا من النغم هي معيها، فساقا لأنك لو قلت فسقا لهما صارت من الفسق، انتبهتي؟ هكذا يقول بعض المشتغلين في الدراسات الصوتية العربية، فسقا، إذا قلت فسقا لهما لأنك هذه صارت من الفسق، فقست قلوبهم مثلا، فقست، إذا قلت فقست لأنك هذه فقست صارت من التفقيس، انتبهتي؟ نعم، كالبيض يعني كيف بفقس البيض؟ فقست، أي نعم.
عفوا يا استاذ سنعود يعني شويه اعود في نفس كلمه وتب، طب ما صار هنا سقط عشان هو اصل الحرف مشدد؟
كيف يا اختي؟
يعني ما صار هنا سقط للحرف لما انا سقط، يعني احنا قلنا اصل الحرف المشدد عباره عن حرفين احدهما
بارك الله. نعم.
طب هنا ما صار سقط لما
انا سقط لما انت بتقولي وتب عند الوقف في عندي باهين وتب، شوفي شوفي الشتايف وتب ما انطبق الشتايف.
أيوة.
هذه أختي الباء الأولى هي اللي تحتها خط وتب، ب ب هذه الباء الثانية اللي تحتها خطين.
أيوة.
ثلاثي.
نعم.
وتب انت جربي جربي انت قولي وتب ووقفي بعد منها وقفي وتب
وتب.
ها هذه الباء الأولى. الآن ب هذه مين؟
الباء
الثانية. فهل تلاحظين أنه سقط من التلاوة شيء؟ هذه الباء الساكنة هاي كانت مفتوحة، فحولنا هذه الفتحة إلى سكون عند الوقف. ففي الوصل انا كنت عم بنطق باءين، باء ساكنه وباء مفتوحه. في الوقف صرت عم بنطق كمان باءين، باء ساكنه مدغمه غير مقلقله وباء ساكنه مقلقله. بس يا اختي
نعم، مثلا طب كتب يبقى انا يعني مثلا كيف حيكون كسب؟ هي أصلا باء واحدة، يبقى أنا كاني أنا في المخلقة يعني بنطق
كسب يا أختي باء واحدة. الله يرضى عليك، شوفي ها، كسب كسب، هذه في الوصل. في الوقف كسب كسب، هذه في الوصل كسب. الآن كسب ب الكسبتين عم يبتعدوا عن بعض رأسا
يبتعدوا،
لكن لو قلت كسب شوفنا كسب ب هذو كم بقى صاروا
بقين.
صاروا باقين، هذا غلط يا أخي.
أيوة.
وكثيرا ما يقع المبتدئين في هذا.
أيوه لك عشان كده
الله يفتح
يعني. بارك الله
بارك الله فيك.
يصح في هذا الوقت على كلمة العسل هذا في من أبرونا؟
لا يا أختي، النذر الله يرضى عليك يقول هو أن الإنسان يجعل الحرف هذا الصوت أعلى من جيرانه. أما هون أنا نقول قل العفو وقف عليها. هي كانت مفتوحة مثلا، قل العفو وقفت عليها بالسكون، قل العفو قل العفو، ما عم قول قل العفو، ما عم بدفع صوتي. فرست يا أختي صوت الواو أو صوت الفاء ما عم يطلع أعلى من الجيران من الحروف المجاورة. قل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو عادي. فرست جماعة في سؤال، خلينا نسمع شوي تلاوي، لو إذا تأخرتوا بحبوا ما نسمع تلاوي كيفكم، الأمر راجع لكم.
لو سمحت بالنسبة لكلمة أفلا، لو قلنا أفلا أو
هاي من جملة اللي يقولوها أفلا، أي نعم، بلهم يعيدكم خلقكم، يعني أمثلة طويلة عريضة. أنا لا أقول بأن نطقها هكذا خطأ، فهمت يا أختي؟ لكن أقول إلزام الناس أن ينطقوها هكذا وجعلوا هذه النغمة نانانا، سمعني النغمة نانانا، قلت النغمة وقلت عليها يعيدكم خلقكم بلهم أثالا نانانا، كلها النغمة هاي لا أقول بأنها خطأ، ولكن أقول ليست من التجريب، هذا أمر لهجي لا دخل له في التلاوة. واللي يقول أفلا تلوته صحيحة، واللي يقول أفلا تلوته صحيحة، واللي يقول فلهم تلوته صحيحة، واللي يقول فلهم تلوته صحيحة، طالما أنه يخرج الفاء من مخرجها ويعطيها حقها ويفتحها وإلى ويعطي بقية الحروف حقها ويخرجها من مخارجها لا شيء عليه إن شاء الله. أعطيت ذلك يعني أنا ما أقول خطأ تلك الأمثلة، لكن أقول لمن يقول بهذه الأمثلة لا تلزم الناس بها ولا تجعلوها من أحكام التلاوة لأنها ليست من أحكام التلاوة. أنت يا أختي يعني حتى ما تنقلوا عني خطأ، لا تقولوا أيمن عم يقول هذا خطأ، أنا لا أقول هذا خطأ، لكن أقول ليس من أحكام التلاوة ولا وليس لمن يقرأ هكذا أن يلزم الناس بهذه النغمة، هذه نغمة لهجية لا دخل لها للتجويد.
إذا حضرتك مش تعبان ممكن
لا لا ما بي تعبان،
جزاك الله خير. بالنسبة لوقف على الهمز بعد حرف المد في مد
الهمز بعد حرف المد مثل وجاء مثلا، يمكن وجاء. أنا من شوي قلت كلمتين لأحد الأخوات، قلت الحرف الذي يخرج بالتصادم لا بد من بيان هذا التصادم، تصادما يقرع السمع، تصادما يقرع السمع. يعني لو واحد قال مثلا من السماء شوف شلون سمعت التوصيف ضعيف. من السماء، أما من السماء ثالثه حبيت تجعليه من النظر ممكن. بالله مين سألت السؤال؟
هذا هنا
كويس، الله يفتح عليها، هذا يدل على النباهة ما شاء الله. حبيت تجعليه مع بحث النظر ما في مانع. قلت لكن هذا البحث يعني بحث خام، يعني ما موجود في الكتب إلا بحث الوقف على المشدد. الموجود في كتب الأئمة الوقف على المشدد، فإن أحبيت تضيفي إلو موضوع الوقف على ألف بعدها همزة ساكنة مثل السماء سوء وجيء ما في مانع أبدا، والكلام صحيح ما شاء الله.